إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن الليلة مع الفصل الأخير من كتاب إحياء الموات، من كتاب منار السبيل شرح الدليل الشيخ إبراهيم بن صالح الضويان يرحمه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويحصل إحياء الأرض الموات إما بحائط منيع، نص عليه لحديث جابر رضي الله عنه مرفوعا: من أحاط حائطا على أرض فهي له، الحديث عند أحمد وأبي داود. وعن سمرة رضي الله عنه مرفوعا مثله قال: أو إجراء ماء لا.
خلينا نأخذ فقرة فقرة. يعني بما يحصل إحياء الموات، ما الضابط الذي به يحصل إحياء الموات؟ له عدة صور وبعضها مختلف فيه. فأول مثال لذلك: إذا ما أحاطه بحائط منيع قوي، جرى العرف وجرت العادة أنه حائط منيع يكون بسببه تملك تلك الأرض الموات. والحديث صحيح: من أحاط ماذا؟ حائطا على أرض فهي له. والحديث صحيح عن عدد من الصحابة كجابر وسمرة وغيرهما. وضابط الحائط مرده إلى العرف، الحائط الذي لا تتسوره مثلا البهائم أو السباع أو نحو ذلك، هذا المقصود بالحائط. ليس المراد أن يخط خطا في الأرض أو يحجر حجارة كما سوف يأتي بيانه وتفصيله إن شاء الله تبارك وتعالى. هذه الصورة الأولى. تفضل.
قال: أو إجراء ماء لا تزرع إلا به، لأن نفع الأرض بذلك أكثر من الحائط.
نعم.
وكذا حبس ماء لا تزرع معه كأرض البطائح التي يفسدها غرقها بالماء لكثرته، فإحياؤها بسده عنها بحيث يمكن زرعها فيدخل في عموم الإحياء المذكور في الحديث.
الصورة الثانية: إجراء الماء أو حبس الماء. إجراء الماء إلى أرض الموات بحيث يمكن إحياؤها به والزرع والغرس فيها، فإذا فتح عينا أو أجرى نهرا أو حفر خرزة، العيون تسمى خرز ومفرده خرزة، فإذا أجراه بحيث يمكنه أن يزرع به ويسقي ويغرس، فهذا يعتبر ماذا؟ أيضا ماذا؟ إحياء. يعني ما كان حيا لكنه جاء بماء من مسافة حتى وصلت الماء إلى تلك الأرض، هذه صورة. عكسها: لو أن أرضا مغرقة بالماء كالرمال والسباخ التي غالبا قد يحصل فيها غرق أو ما يغطيها بحيث لا يمكن استصلاحها طالما كان هذا الماء موجودا، فقام هذا الرجل بوضع سد حبس فيه ماذا؟ الماء، حتى أصبحت الأرض صالحة للبناء أو صالحة للزراعة أو نحو ذلك. هذه الصورة الثانية، وهي أيضا تعتبر ماذا؟
إحياء.
إحياء تعتبر إحياء. نعم.
أو غرس شجر لأنه يراد للبقاء كبناء الحائط.
أو قام بغرس شجر مثمر كنخل وتين وعنب وزيتون وتفاح ونحو ذلك وسقاه حتى ترعرع، فهذا الغرس يعتبر ماذا؟ عرفا يعتبر ماذا؟ إحياء لهذا الموات. نعم.
أو حفر بئر فيها فيصل إلى مائه، أو حفر نهرا نص عليه.
أو حفر بئرا، أو حفر بئر يصح، حفر بئرا حتى استخرج الماء. أما لو أنه حفر بئرا ليس فيها ماء فلا تملكه لهذه الأرض، لكن لو حفر فيها بئرا يعني عميقة بحيث استخرج منها ماذا؟ الماء، أو أجرى نهرا أو أجرى عينا كما تقدم حتى وصل ذلكم الماء إلى تلكم الأرض، فهذه من أنواع ما تملك به الأرض الموات. نعم.
قال: فإن تحجر مواتا بأن أدار حوله أحجارا أو ترابا أو شوكا أو حائطا غير منيع لم يملك، لأن المسافر قد ينزل منزلا ويحوط على رحله بنحو ذلك.
نعم. يعني شخص جاء وضع حجر، بإمكان طفل أن يضع هذا الحجر حتى أحاط به الأرض، هذه صورة. الصورة الثانية وضع كومة من التراب أو نحو ذلك. الصورة الثالثة أحاطه بشوك أو أغصان من الشجر، فهذا لا يملك، لأن هذا يفعله أي إنسان حتى ولو كان ماذا؟ مسافرا. فالناس إذا سافروا في الليل يجعلون أغصانا أو حجارة لا يستطيع أن يتخطاها أحد غالبا، وفي لحظة في لحظات يعني لا يكلف يعني شغلها شيئا، فهذا حتى المسافرين يفعلون ذلك، وبالتالي فإنها لا تملكه. وكما تقدم لنا مرد ذلك كله إلى ماذا؟
العرف.
إلى العرف، عرف الناس. فلو أقام مثلا حجارة عالية تشبه الحائط وتعب فيها أياما ولياليا فتعتبر تملكا، لكن لو أنه حجرها لمجرد حدود أو وضع لون من الألوان التي الآن يفعلونها لتحديد الأراضي فهذا لا يكفي أبدا ولا يجزئ في تملك الأرض الموات. نعم.
قال: أو حفر بئرا لم يصل ماؤها لم يملكها نص عليه.
كذلك لو حفر بئرا ولم يخرج منها ماء فإنها لا تملكه، ومعنى قوله نص عليه، نص عليه الإمام أحمد. ولكن في هذه البئر خلاف، فمنهم من يجعل لها حما 25 ذراعا، وإذا كانت ماء إذا كان فيها ماء يحددها بخمسين ماذا؟ ذراعا. والمسألة فيها اجتهاد لبعض أهل العلم. نعم.
قال: أو سقى شجرا مباحا كزيتون ونحوه أو أصلحه ولم يركبه أي يطعمه لم يملكه قبل إحيائه، لأن الموات إنما يملك بالإحياء ولم يوجد.
نعم. لو جاء شخص إلى زيتون بري يعيش في الأرض هكذا دون أن يستنبت، أو أي شجر من هذا القبيل أو تين أو نحو ذلك، فسقاه بالماء، هذا لا يملكه، وإن كان كثير من العلماء يقول إنه أحق به من غيره. إذا لم يطعم، ما معنى يطعم أو يطعم؟ التطعيم ما يسمونه الآن بالتأبير، مثل تأبير النخل وتطعيم الفواكه وتطعيم بعض الشجر حتى يطيب ماذا؟ ثمره. فهذه محل خلاف، والذي يظهر لي والله أعلم رجحان ما رجحه المصنف، خلاف ما رجحه المصنف، وذلك لأن الرجل تعب وسقى ذلكم الشجر الذي هو ليس مملوكا لأحد حتى أثمر، ثم مؤكد أنه سيقوم بتطعيمه أي بتأبيره أي بجعل اللقاح فيه. فالذي يظهر والله أعلم هو القول الثاني، وهو أنه أن هذا يملكه لذلكم الشجر. قد يقال إنه لا يملكه الأرض لكن يملك ذلكم الشجر، فإذا فرغ من ذلك فإنه إما أن يحيي الأرض ويغرس فيها وإلا تعود لمن سبق بعده. نعم.
قال لكنه أي من تحجر المواتى أو حفر البئر ولم يصل ماءها أو سقى الشجر المباح ولم يركبه أحق به.
لم يركبه لم يطعمه، لم يطعمه بالتأبير. نعم.
أحق به من غيره لقوله صلى الله عليه وسلم من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به.
هذا الذي قلته ورجحته لكم، يعني ما دام حفر بئرا أو سقى ذلكم الشجر حتى ارتوى أو يعني فعل شيئا يصلح به ذلكم الشجر الموات حتى أصبح حيا يستفاد منه فهو أحق به من غيره. قد يقال إنه لا يملكه الأرض لكنه أحق بهذا الشجر الذي تعب بشأنه وسقاه وأطعمه وأبره حتى أصبح ثمره طيبا يانعا جميلا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من سبق إلى ما لم يسبق إليه فهو ماذا؟ أحق به. فالحديث صحيح. فإذا هذا هو القول الأرجح والأولى خلافا للقول الأول. نعم.
قال ووارثه بعده أحق به لقوله صلى الله عليه وسلم من ترك حقا أو مالا فهو لورثته لأنه حق للمورث فقام فيه وارثه مقامه كسائر حقوقه.
يعني من أحيا الأرض بأي نوع من الإحياء الذي تقدم غير المختلف فيه فبالإجماع أن ورثته يقومون ماذا؟ مقامه، فهي لي الورثة. لو أنه مات وقد غرس شجرا في أرض موات في الأصل أو أقام حائطا منيعا أو زرعا يعني بالغا أو نحو ذلك ثم توفي، من يستحق هذا؟ وارثه. يستحقه وارثه لأنه أصبح ملكا له بهذا الإحياء، لأنه أصبح ملكا له بهذا الإحياء. وقد تقدم من أحيا أرضا ميتة فهي له. نعم.
قال
وبالتالي فإذا كانت له فإنه يخلفه فيها من
ورثته.
نعم.
قال فإن أعطاه لأحد كان له لأن صاحب الحق آثره به وأقامه مقامه فيه.
يعني هذا الشخص بعد أن سقاه ونحو ذلك وأحيا هذا الموات فأعطاه لشخص صحت هذه الهبة وصح هذا العطاء لأنه أعطاه إياه بطيب نفس منه. نعم.
قال ومن سبق إلى مباح فهو له كصيد وعنبر ولؤلؤ ومرجان وحطب وثمر ومنبوذ رغبة عنه كالنثار في الأعراس كالنثار في الأعراس ونحوها وما يتركه حصاد ونحوه من زرع وثمر رغبة عنه للحديث السابق فإن سبق إليه اثنان قسم بينهما لاستوائهما في السبب.
يعني لو كانت هذه الأشياء سبق إليها شخص مثلا بقايا حصاد فيها شيء من الحب، بقايا ثمار تركها ماذا الجذاذ أو الحصاد، مثلا نثار الأفراح يعني بقايا من ما يدفع لصاحب الفرح وصاحب الزواج والناس تركوا هذه البقايا فله، فالذي يسبق إليها هو أحق بها طالما أنها تركت طال أنها تركت. ومنها أعد الأمثلة.
نعم.
واحدا واحدا.
كصيد وعنبر.
كالصيد إذا سبق إلى الصيد مثلا اثنان يطاردان أرنبا أو غزالا فسبق أحدهما أو ضبا، بالبعض قد يستغرب الضب يؤكل، أقر النبي صلى الله عليه وسلم أكله، أكله خالد بن وليد أمام النبي صلى الله عليه وسلم. فمثلا فهو أحق به، هذا الذي سبق إليه هو أحق به. ولو كان بطريق الرمي فالذي ثبت أن سهمه هو الذي أصاب هو ماذا؟
حقه.
هو الأحق به. أو عنبر، العنبر يقولون إنه من مخلفات بعض الإيش؟ الحيتان، من مخلفات بعض الحيتان، فإذا سبق إلى هذا العنبر في البحر فهو أحق به. أو مسكا، فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال، المسك فأرة تكون في رقبة الغزال مشاهدة يعني، فلو أن إنسان وجدها سقطت من غزال أو نحو ذلك لأن تسقط أحيانا فهو أحق بها. أو عنبرا أو ماذا؟
لؤلؤا
أو لؤلؤا أو
مرجانا
أو أي شيء في البحر، فمن سبق إليه فهو أحق به كما ثبت في الحديث السابق.
ومنبوذ رغبة عنه.
أه؟
ومنبوذ رغبة عنه.
ومنبوذ رغبة عنه، يعني مثلا الناس استغنوا عن هذا الشيء، هذا الشيء بقي حب رديء مثلا أو دقل من التمر الرديء، بعض الناس يتركه يعني في الغالب يتلف، فجاء أشخاص فله فسبق إليه شخص فهو أحق به. فإن سبق إليه اثنان في آن واحد قسم بينهما، قسم ذلك ماذا؟ بينهما. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والملك مقصور فيه على القدر المأخوذ، فلا يملك ما لا يحوزه ولا يمنع غيره منه.
يعني مثلا شخص أحاط أرضا يقتصر ملكه الذي يبيحه له الشرع على ما أحاط كان داخل ذلك من إيش؟ الحائط، أو إذا كان غرسا ما أحاط ما يشمله ذلكم الغرس. لكن يجينا واحد طماع قال والله أنا سأخذ هذه الأرض أيضا، وفيه شخص يستحق يريد أن يأخذها، لا، ليس لذلك الذي أحاط أو غرس أن يتوسع على حساب الإضرار بالغير، ليس له أن يتوسع على حساب الإضرار بالغير. نعم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. إن شاء الله سنستأنف درس التفسير يوم السبت صباحا في الكرسي رقم 14 بين باب الهجرة وباب قباء، يوم السبت بعد صلاة الفجر بإذن الله إن شاء الله تعالى. نعم.
أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. أبدأ أحسن الله إليكم بما يتعلق بدرس أمس.
نعم.
من الفوائد.
نعم.
ذكرتم حفظكم الله أن أبناء الزبير بن العوام الأسدي رضي الله عنه أربعة، أحدهما صحابي، واحد منهما صحابي وهو عبد الله.
نعم.
والبقية من التابعين، من كبار التابعين.
نعم.
وهم مصعب والمنذر ومصعب رحمهم الله.
وعروة.
نعم، عروة ومصعب.
ومصعب والمنذر. أحسنت.
نعم. أحسن الله إليك.
أحسنت. ينؤكد على ما نبه له الشيخ.
نعم.
في أن الصحابي هو عبد الله.
نعم.
ابن الزبير رضي الله عنهما، والبقية من التابعين عروة ومصعب
والمنذر.
والمنذر. نعم.
أحسن الله إليك. مما يذكر أحسن الله إليكم أن زبير حواري النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
ابن عمته.
نعم.
كان فيه شدة على زوجه أسماء رضي الله عنها ذات النطاقين، ذات النطاقين.
نعم.
فكان ربما أغلظ إن صح التعبير عليها حتى كبر أولادها فصاروا يمنعونها منه. فيتغيظ ويذهب إلى زوجاته الأخرى تغيظا
رضي الله عنهم أجمعين.
الله إليك. أيضا سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل الذي تقدم أمس العدوي رضي الله عنه أحد العشر المبشرين
وابن سعيد بن
زيد
ابن زيد بن نفيل
نعم
بن عم أحد العشر نعم.
نعم العدوي بن عم عمر رضي الله عنه وكلاهما صهر للآخر
نعم.
سعيد أحسن الله إليكم تزوج فاطمة بنت الخطاب
صحيح
وعمر تزوج
وعلى يديهما أسلم
نعم.
عمر رضي الله عنه
نعم.
نعم
نعم وعمر تزوج عاتكة بن زيد بن عمرو بن نفيل
نعم
نعم خلفه علي عبد الله بن أبي بكر أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم السائل الكريم يذكر بأنه حج هذه السنة ولله الحمد لكنه
بعدين
نظرا لمضايقة حصلت له اضطر أن يحلق رأسه ويلبس ملابسه وهو في مزدلفة وقد أفتاه مفتٍ لما سأل فقال له افعل ولا حرج قبل الرمي وقبل
سبحان الله. هؤلاء الذين يتصدون للفتاوى نسأل الله أن يقي المسلمين شرهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أخشى على أمتي الأئمة المضلين. فإن كان هذا الذي حلق رأسه بسبب مرض في رأسه كما حصل لكعب بن عجرة رضي الله عنه فيمكنه ذلك ولكن عليه فدية وهو مخير بين أن يصوم 3 أيام أو أن يذبح شاة أو أن يطعم 6 مساكين. وأما إذا لم يكن مريضا لم يكن لديه مرض في رأسه يضطره إلى حلق الرأس فلا أدري ما هو العذر الذي استند إليه حتى يحلق رأسه وهو محرم ولم يأتي وقت الحل بعد والحل بعد رمي الجمرة. لكن لو أنه قدم الحلق على الجمرة صح ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم ومؤخر من الجمرة من رمي الجمرة والحلق والذبح والطواف والسعي إلا قال ماذا افعل ولا حرج وهذا خاص بيوم النحر. أما أنه يقال له هذا الكلام وهو في مزدلفة فهذا لا أعلم له مستندا وهذا الذي أفتاه بغير علم. فعليه إن كان قد فعل ذلك الحلق عليه الفدية والتوبة إلى الله عز وجل وعليه فدية أخرى مقابل اللبس. أنا لا أدري ما هي الضرورة التي ألجأته إلى اللبس وإلى حلق رأسه لكن يتوب إلى الله عليه فديتان فدية اللبس وفدية الحلق مع التوبة الصادقة إلى الله عز وجل.
سائل كريم بهلول يقول بأنه جاء للحج تقبل الله من الجميع يقول يا شيخ زوجتي توفيت يوم 13 من ذي الحجة كيف أحتسب العدة هل أحسب العدة من يوم وفاتها؟
عجيب. أولا نسأل الله أن يغفر لها ويسكنها فسيح جناته وأن يجمعك وإياها في الجنة. وثانيا لا أدري ما هي العدة التي تسأل عنها هل على الرجل عدة؟ الرجل ليست له عدة أبدا لكن هناك عدة يلغز بها بعض الفقهاء ما هي من يعرفها؟ أيوة تفضل. إذا كان متزوجا بأربع وطلق إحداهن طلاقا رجعيا فلا يحل له أن يتزوج بدلا منها حتى تنتهي ماذا عدتها. وهذه التي يلغز بها بعض الفقهاء ويقول إن هذه عدة الرجل هي ما هي عدة للرجل لكن يحرم عليه أو مثلها لو أنه طلق امرأة وعنده طلق امرأة وأراد أن يأخذ أختها، فلا بد أن تنتهي عدة أختها أو عمتها أو خالتها على سبيل المثال. أما العدة التي يسأل عنها الأخ فلا أدري ما هو مصدرها، فإن كان قد أفتي بذلك فحسبي الله على من أفتاه، وإن كان اجتهادا منه فعلي أن يتفقه في دين الله. نسأل الله أن يفقهنا وإياكم في ديننا. الرجل ليست عليه عدة إذا توفيت زوجته، هي التي عليها العدة لو توفي زوجها، إما 4 أشهر و10 إذا لم تكن حاملة، أو وضع الحمل إن كانت حاملا ولو وضعت بعد ساعة من وفاة زوجها. أما الرجل ليست عليه عدة.
أحسن الله إليكم. العوام وبعض الناس حتى لا يتهم بخيانة زوجته يعتد بعدها، يجلس أشهر.
هذا من تلبيس إبليس ومن تزيين الشيطان، يعني السلف يكره أحدهم أن يبيت عازبا، ولا أدري من هو من السلف الذي تزوج بمجرد موت
الإمام أحمد.
نعم. إيه، فيعني هذه خرافات ما أنزل الله بها من سلطان. وبعض الناس يمنعه أبناؤه وبناته أن يتزوج بعد أمهم، وهذا أيضا من تلبيس إبليس. والبعض يمنعون المرأة، بعض من البنين والبنات يمنعون المرأة أن تتزوج بعد انقضاء عدتها إذا توفي زوجها. وأنا أذكر قضية ما في مدينة ما عندنا، هدد ابنها بقتل الزوج الذي تتزوجه، فوصل الأمر إلى المحكمة فسجن الولد حتى يعني ذهب ما في رأسه. أي نعم.
أحسن الله إليكم. أحد المستمعين الكرام طلب قراءة مصورة، أحسن الله إليكم، يقول التقويم التونسي لسنة 44,300 للهجرة، من التقويم التونسي من صنع المسمى رحمه الله الشاب بيب الأحسن من وزارة الداخلية بالدولة التونسية من 100 سنة. في تقويمه أحسن الله إليكم عرف بالوهابيين ومذهبهم إن صح التعبير. قال، أقرأ مقتطف أحسن الله إليكم وتعلقون. قال: الوهابيون جماعة من أتباع إمام أهل السنة في وقته الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه، لا يخرجون عن فروعه قيد أنملة، ولا يدعون لأنفسهم اجتهادا ولا شيئا مما نسبه إليهم الجهلة الذين لا يعلمون. الوهابيون قوم يتمسكون بالكتاب والسنة في العقائد كما هو مذهب الإمام ابن حنبل، يخلصون الله في العبادة، لا يدعون غيره، ولا يتوكلون إلا عليه، ولا يلتجئون في تفريج كربتهم إلا إليه، مع ورع في العمل وبعد عن البدع من احترام للصالحين وتعظيم لمقام الأولياء. ثم هم بعد ذلك يزورون القبور ويعلمون أن زيارتها سنة صحيحة، أن زيارتها سنة صحيحة ثابت العمل بها، غير أنهم يزورونها كما كان يزورها صلى الله عليه وسلم وصحابته والأئمة المجتهدون رضي الله عنهم. قال: وهذه كتبهم تنبئ عن صحة ذلك، فأقروا كتاب الهدية السنية والعقيدة الوهابية النجدية. قال: وقد وزع مجانا لمكتبة المنار، غير أنهم ينكرون تشييد القبور وزخرفتها والمواجهة والتمسح بها وقول الزور. قال: وليس ذلك مما اختصوا به، فإن هذا مقرر في كتب كل المذاهب للنهي عنه.
نعم. أولا جزاك الله خيرا يا صاحب هذه الورقة، ورحم الله كاتبها رحمة واسعة، حيث دافع عن إخوانه ويعني صدع بالحق في بلده فجزاه الله خيرا. لكني هنا أنبه إلى مسائل. المسألة الأولى، لا يوجد مذهب اسمه ماذا؟ الوهابية أبدا. ليس هناك مذهب قبل نحو 3 قرون ظهر الشيخ محمد بن عبد الوهاب والإمام محمد بن سعود رحمهما الله فدعا الناس إلى توحيد الله وإلى إحياء السنة، إحياء من درس من السنة، وقضوا على المظاهر الشركية التي توجد في الجزيرة العربية آنذاك، وكانت مليئة بالقباب والقبور التي تعبد من دون الله، حتى إن هناك شجرة فعلت فيها جريمة فتحولت إلى معبد، وكانت المرأة التي لا تنجب التي لم تتزوج تأتي إلى تلك الشجرة سمونها فحل الفحول فتقول يا فحل الفحول أعطني زوجا قبل الحول، فلا حول ولا قوة إلا بالله. قام هذان الإمامان الجليلان ببيان التوحيد للناس كما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم وكما هو موضح في القرآن والسنة وكما فهمه الصحابة والتابعون لهم بإحسان رحمهم الله تبارك وتعالى. فهذا كما تفضل أخي أو كاتب هذه الورقة جزاه الله خيرا، فيعني ليس هناك، لكن ظهرت دعايتان ضد منهج أهل السنة والجماعة، إحداهما بدأت من بريطانيا من الغرب، والأخرى بدأت من بلد مسلم وللأسف. فحاولوا تشويه هذه الدعوة المباركة حتى إنهم لقد غزوا البلاد وهدموا عاصمة الحكم آنذاك، ولكن لم يمضي بضع سنوات حتى عاد الحكم مرة أخرى، ثم سقط ثانيا فلم يلبث أن عاد مرة ثالثة في أزهى الحلل، وهو العصر الذي نعيشه منذ أن قام الإمام المؤسس الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ومن الخطوات التي يعني فعلها الملك عبد العزيز وتوطد بسببها التوحيد والأمن أنه نشر كلف العلماء ووزعهم على كافة أقطار المملكة، بل ليس في المدن والقرى فقط، بل كلف أشخاصا يذهبون إلى البدو الرحل فيعلمونهم التوحيد والإسلام الصحيح، فقضي على تلك الخرافات والبدع ولله الحمد والمنة منذ نحو 3 قرون. فهذه الدعوات الهدامة التي تشوه سمعة دعوة التوحيد هي تشويه لدعوة الصحابة والتابعين الذين اخترعوا هذا المسمى، إنما ينكرون ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. من الذي دعا إلى عبادة الله وحده؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الذي دعا إلى نبذ عبادة المشركين سواء كانوا بني آدم أو حيوانات أو إنسان أو أشجار أو أحجار؟ القرآن والسنة. فلم يزد الإمام الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ومعه القائد المؤسس الإمام محمد بن سعود لم يزيدوا على أن أحيوا سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فصدعوا بها ودعوا الناس إليها واستجاب لها كثير بل أكثر العالم الإسلامي ولله الحمد والمنة، حتى إنني وجدت آثار تلك الدعوة في جزر بعيدة في قلب المحيطات. فهذا من فضل الله عز وجل الذي يعني أخبر أن الذكر أن الدين محفوظ وأن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من من الخاسرين. وأما الحملات ضد التوحيد وأهله فهذه موجودة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، ما يمكن تكميم أفواه المغرضين والمرضى ومرضى القلوب من عباد القبور والأضرحة وعباد الأصنام ومن إليهم، فهؤلاء كلهم ولله الحمد والمنة، هذه أمور واضحة وجلية، فجزى الله الذي نشر هذا. أما زيارة القبور فحبذا لو أن الشيخ رحمه الله نبه على مسألة، وهو أنهم لا يشدون الرحال إليها، هو أشار إلى هذا إشارة، يعني أنهم يزورون القبور التي في البلد الذي هم فيه، الزيارة الشرعية بدون شد رحال، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى، فهذه المساجد التي نسافر للصلاة فيها، وأما المقابر فلا تشد إليها الرحال حتى ولو كان قبر نبي أو ولي أو عبد صالح أو نحو ذلك، ولكن تزور المقابر في البلد الذي أنت فيه دون تكرار ودون تردد، لأن التردد ممنوع، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. ومعنى لا تجعلوا قبري عيدا أي لا تترددوا على القبر، فهؤلاء المساكين الذين كل بعد كل فريضة يهرعون إلى القبر، هؤلاء مبتدعة ليسوا على السنة، والله ليسوا على السنة، بعض الناس بعد كل صلاة يجري حتى يدرك الزيارة، لا، أولا أنه بدعة وخلاف السنة، وثانيا أنك تؤذي الناس الذين لم يتمكنوا من الزيارة بعد فتضايقهم وتؤذيهم، وثالثا أنك بهذا قد تؤذي الناس بالمزاحمة، تدفع هذا وتدف هذا وتسيء إلى هذا، ورابعا أن البعض لا يأتي لا يطبق الزيارة المشروعة وإنما يذهب للتمسح بالحيطان والجدران والقبور، والسنة في الزيارة أن تقول السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله مستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، ثم تنصرف ولا تقف عند القبر حتى ولو كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، تقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، خليفتي رسول الله، ثم تنصرف ولا تفعل غير ذلك يا عبد الله.
أحسن الله إليكم. أيضا قوله رحمه الله فرقة،
أنا نبهت في بداية الأمر لا توجد فرقة اسمها الوهابية ولا طائفة تسمى الوهابية، هذه التسمية جاءت من الخارج، إذن بكرة غدا يأتينا ناس يقولون البازية والعثيمانية والعثيمينية وكذا 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 والفوزانية نحو ذلك، هذه ما 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 وردت في السنة.
السائل الكريم يقول جدي وقف أرضا وأمر بزرعها وجعل نعم وقف ثلث ثمارها لإقامة ليلة النصف من شعبان وإقامة الموالد، قال فكل سنة يجتمعون الفقراء في هذين اليومين نعم ويأكلون ويقرؤون المولد، سؤاله فهل هذا صحيح وهل هذا الوقف يصل للميت، وإن كان غير صحيح فهل هناك بديل يا شيخ وجزاك الله خيرا.
جزاك الله خير على هذا السؤال المهم. أولا بارك الله فيك، هذه الوصية لا تنفذ على هذا الوجه، فتوزيع الثلث الوصية على الموالد وعلى ليلة نصف شعبان ماذا ورد فيه؟ ما ورد فيها شيء. وعلى الموالد وما إلى ذلك لا شك أن هذا بدعة من البدع، ولكن ولله الحمد البديل موجود. وزعوها على الفقراء في غير هذه الأماكن وفي غير هذه المناسبات، هذا هو الصحيح وهذا هو الحل لتنفيذ ذلك الوقف وتلك الوصية. أما تنفيذها على هذا الوجه فلا شك أنها بدعة غير مقبولة، ولا يمكن أن يصل ثوابها إلى الميت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يقول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فلا قيمة لهذه. كذلك الذين يوقفونها على القراء الذين يقرؤون على الموتى زورا وبهتانا وظلما وعدوانا ويأكلون أموال الناس بالباطل، لا يعطون من هذه من هذا الوقف، وإنما يوزع في سبل الخير على تحفيظ جماعات تحفيظ القرآن وعلى المحتاجين وعلى الفقراء وعلى ابن السبيل وعلى كل فقير محتاج وعلى المدينين. يعني شخص عليه تعلم أن عليه دين تسدد عنه من هذا الثلث، هذا هو الواجب صرفه لتلك الوصية. أما صرفها على ما أوصى به الموصي عفى الله عنه وعنه فإن تنفيذ هذا بدعة من البدع ولا تصل إلى الميت أبدا. نعم الصدقة تصل الميت لكن لا تربط بهذه ليش الوصية بهذه البدع والخرافات. نعم
أحسن الله إليكم. السائل الكريم وفقه الله والسامعين
جميل.
يذكر بأنه مغسل أموات هو وزوجه وأنهما رسميان في دولتهما كذا تبع الحكومة أحسن
نعم.
الله إليكم
نعم.
يسأل فضيلة الشيخ يقول: أحيانا أغسل الرجل فأجد شاربه طويلا وما يجب أخذه من بعض الجسم أجده طويلا أيضا، وهكذا تقول يقول هكذا تقول زوجتي بالنسبة للنساء، فهل من كلمة وماذا نعمل في هذه الأحوال؟
لا تفعلوا شيئا أبدا، غسلوه الغسل الشرعي بدءا بالوضوء وتنظيفه، ولا تباشر عورته مباشرة وإنما من وراء حائل، ونظفوه ولا بأس أن تطيبوه وتضع له طيبا أو حنوطا جيدا.
الشارب الطويل يأخذ منه
نعم
الشارب الطويل وكذا بالنسبة للعانة
نعم ما ورد ما أذكر أن شيئا ورد في هذا أبدا أبدا، وإنما دعه والله يتولاه، لأن هذه أمور قد تجرك إلى الاطلاع على العورة ونحو ذلك، فلا يفعل شيء من ذلك. نعم.
السائل الكريم يقول: إمام الحرم كبر على إحدى الجنائز ثلاث تكبيرات، السؤال: هل يجب عليه قضاء صلاة الجنازة أم ماذا؟
حتى التكبيرات مختلف في عددها، فيعني لو أنه اكتفى بهذا تكتفي بها كما اكتفى. نعم.
تقدم معنا أحسن الله إليكم
أنها خمس
أنها خمس وثلاث وأربع والسنة.
نعم هذا جائز لا بأس بالاقتصار على ثلاث أو أربع أو خمس.
السائل الكريم يقول: في صلاة العصر سهى الإمام ولم يجلس للتشهد، ونظرا لكبر المسجد جلسنا وظننا أنه يتشهد، وفوجئنا بقول الإمام: سمع الله لمن حمده، فحصلت ضجة، ماذا نفعل؟
هو إذا قام الإمام وسهى عن التشهد إن تذكر قبل أن يستتم قائما وجب عليه الرجوع فورا، إن استتم تائما قائما ولم يشرع في القراءة كره رجوعه، أما إن شرع في القراءة فليس له الرجوع وإنما يكتفي بسجود السهو. أما المأمومون فعليهم أن يتابعوه إذا استتم قائما، لكن إذا كان الأمر كما قال السائل وهم لم يتنبهوا لما سهى عنه الإمام وقد فاتهم الركوع فعليهم أن يقضوا ركعة كاملة، عليهم أن يقضوا ركعة كاملة بعد أن يسلم الإمام. نعم، لأنك إذا تذكرت ركنا يكفي أن تقضي، نسيته يكفي أن تقضي ركعة كاملة إذا فرغ من الصلاة. نعم.
السائل الكريم يفهم من سؤالها أنه يريد إحياء المذهب، لعله يقال البائد، يقول يشير إلى في عقد الأشعري وفقه مالكي وفي طريقة الجنيد السالكي.
نعم.
يعاتب السائل الكريم يقول لم أركم هنا في المدينة ولا في مكة تدرسون السلوك خاصة طريقة الجنيد رضي الله عنه.
السلوك يا عبد الله هو في الكتاب والسنة وفي فهم الكتاب والسنة وليس في بعض الطقوس التي تمارس وليس في الأذكار البدعية التي اخترعت هنا وهناك. السلوك هو تطبيق قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا، هذا هو السلوك الصحيح الذي يجب السير عليه. إني تارك فيكم أمرين أن تضلوا بعدي ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي. فإذا هذا هو السلوك، افهم اقرأ القرآن وافهمه وافهم تفسيره واقرأ السنة وافهمها وفق منهج السلف الصالح، فهذا هو السلوك الذي يجب السير عليه. ما إذا كان الشخص السائل وفقه الله إذا كان يقصد أننا نلتزم طريقة معينة من الطرق البدعية التي اخترعها غلاة المتصوفة فهذا باطل، لا يجوز سلوكه ولا تدريسه ولا السير عليه ولا تطبيقه، لأن ذلك من البدع التي أحدثها الناس. نعود إلى البيت الذي أورده السائل وفقه الله، بيت ابن عاشر في عقد الأشعري وفقه مالكي وفي طريقة الجنيد السالك. أنا أسأل سؤال، لما وزعت نفسك بين ثلاثة أشخاص أليسوا يطبقون هؤلاء الأشخاص الثلاثة؟ هل كل واحد منهم له مذهب معين يسلكه غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ وعلى سبيل المثال الإمام مالك رحمه الله تعالى إمام دار الهجرة الذي قيل فيه لا يفتى ومالك في المدينة، العالم النحرير صاحب الموطأ، هل يشك أحد في سلوكه حتى ننقل الناس إلى سلوك فلان وفلان؟ طبعا لا. هل يشك الناس في عقيدته حتى نقول نأخذ عقيدة فلان وفلان ونترك ما كان عليه مالك رحمه الله تعالى؟ فإن مالكا وسائر إخوانه الأئمة الأربعة وغيره من أئمة الهدى والدين يقررون العقيدة الصافية المستمدة من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمثلا في باب الأسماء والصفات يثبتون ما أثبت الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى، نقول استوى استواء يليق بجلاله وعظمته. يقول يد الله فوق أيديهم، نثبت له يدين تليق بجلال الله وعظمته. قال ويبقى وجه ربك نثبت له وجها يليق بجلاله وعظمته. وجاء ربك نثبت له مجيئا يوم القيامة يليق بجلاله وعظمته. وليس لنا أن نؤول اليد بالقدرة ولا المجيء بمجيء أمره ولا الوجه بالملك ولا الاستواء بالاستيلاء. من الذي غالبه حتى استولى عليه؟ لذلك أذكر لكم هذه القصة العظيمة عن الإمام مالك نفسه. دخل عليه أحد المبتدعة فقال له: يا أبا عبد الله، يقول الله تعالى الرحمن على العرش استوى، فكيف استوى؟ هل يجوز أن نسأل بكيف؟ ها؟ لا يجوز. فأطرق مالك قليلا حتى علته الرحضاء، يعني حتى سال منه العرق من شدة غضبه من جراء هذا السؤال: كيف استوى؟ كيف يداه؟ كيف مجيئه؟ كيف رحمته؟ هذا كله لا يسأل عنه الكيفية. فلما سري عن الإمام مالك قال: الاستواء معلوم. لماذا؟ لأنه ثابت في الكتاب والسنة. والكيف مجهول، لا نعلمه، لا نعلم كيف استوى. والإيمان به ماذا؟ واجب. والسؤال عنه ماذا؟ بدعة، السؤال عن الكيفية. ثم أمر، قال: وما أظنك إلا مبتدعا، فأمر به فأخرج من مجلسه. وفي رواية أنه حملوه حملا ورموه خارج المسجد لأنه مبتدع. دخل اثنان من المبتدعة على التابعي الجليل محمد ابن سيرين أبي بكر رضي الله عنه رحمه الله تعالى، فقالوا: يا أبا بكر، نريد أن نقرأ عليك هو يعرف أنه من المبتدعة، نريد أن نقرأ عليك آية من كتاب الله. قال: ولا آية. قالوا: فحديث عن رسول الله. قال: ولا حديث، إما أن تقوما أنتما وإما أن أقوم أنا. ثم أخرجهما من مجلسه. فلما سئل وقيل له: ما الذي يضرك لو أنك استمعت إليهما؟ قال: أخشى أن يتكلم بشيء من بدعهما فتقر في قلبي. أرأيتم؟ ولذلك يقول أبو العالية وغيره: لا تجالسوا أهل البدع ولا تساكنوهم. فلنحذر من البدع وأهلها. الإمام مالك على العقيدة الصحيحة، ومعه الإمام الشافعي وأبو حنيفة وأحمد رحم الله الجميع وسائر علماء الأمة الذين كانوا على هدي الكتاب والسنة. أما أن نأتي بمخترعات ونقول لا بد أن نتعبد على سلوك فلان وعلان ونترك القرآن والسنة وما درج عليه الأئمة، فهذا أمر في غاية الخطورة. فعلينا أن ندرس كتب السلف وتفسير السلف مثل تفسير ابن كثير وابن جرير والبغوي وتفسير شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي وتفسير السعدي. بقية التفاسير لا تخلو من تأويلات خطيرة، فانتنبهوا لها.
أحسن الله إليكم السائل وفقه الله. ينبه لما ذكرتم إباحة أكل الضب وهو الحق، يذكر السائل بأنه الآن من المحميات من ولي الأمر.
نعم، المحميات سواء كان ضبا أو غزالا أو طيورا لا يجوز صيدها في الوقت الراهن إلا بإذن ولي الأمر. لماذا؟ لأن ولي الأمر وفقه الله عندما جعل هذه المحميات إنما أراد توفير هذه البيئة الطيبة، توفير الصيد وتكاثره، فلا تجوز مخالفته. لأن ولي الأمر إذا نظم مثل هذه المباحات وجعل لها ضوابط لا يجوز لأحد أن يتجاوزها أبدا، ومن فعل ذلك فهو آثم حتى تتكاثر إن شاء الله، فعندها يؤذن لك بذلك بإذن الله تعالى.
السائل الكريم يذكر بأنه دكتور وطبيب أسنان مختص في التقويم، تقويم الأسنان. يقول يذكر بأنه يعمل
الحمد
لمدة
لله.
نعم لمدة سنوات، ثم ذكر له أحد الدعاة بأن تقويم الأسنان يدخل في تغيير خلق الله، يرجو من شيخنا توجيهه.
لا، ليس الأمر كذلك. تقويم الأسنان من العلاج، والعلاج مباح، تقويمها من العلاج. المنهي عنه تفليج الأسنان بغير إيش؟ ضرورة، من غير حاجة. يعني يريد أن يجعلها مدببة، يريد أن يجعلها على شكل معين. وإن كان النهي والد بالنسبة للنساء والمتفلجات الحسن، لكن هذا يشمل من؟ الرجال أيضا. فبرد الأسنان لغير ضرورة أو تفليجها أو حكها من غير ضرورة هذا لا يجوز، هذا تغيير لخلق الله. أما شخص أسنانه معوجة ومتخالفة وغير مرتبة فلا بأس أن يجعل له تقويم، ولا بأس أن تجعل له تركيبة، ولا بأس أن يعني يربط بعض الأسنان بعضها ببعض، هذا لا حرج فيه إن شاء الله تبارك وتعالى ما دام مضطرا إلى ذلك. المنهي عنه هو أن يعمد إلى تفليجها من غير
ضرورة،
من غير ضرورة، من غير حاجة. وهذا الذي أفتاك بتحريم تقويم الأسنان ظلم نفسه وظلمك، فلا بأس عليك إن شاء الله. نعم.
السائل الكريم يسأل عن حكم الاستعانة بالجن لكشف الذهب في الصحراء.
هذا من الدجل والهراء الذي يفعله أو يظنه أو يتوهمه بعض الدجالين والأفاكين، ويزعمون أن الجن يدلونهم على كنوز من الذهب، وهذه أوهام ودجل وقول على الله بغير علم. ولا تجوز الاستعانة بالجن بأي شكل من الأشكال، ولا التعلق بهم، ولا الاستعاذة بهم، ولا الخوف منهم أيضا. فإذا هؤلاء الذين بعض المشعوذين والسحرة والكهان والمنجمين وأصحاب الرمل الخط في الأرض وأصحاب كشف المغيبات المزعومة وأصحاب البروج، هؤلاء كفرة ملاحدة يعبدون غير الله سبحانه وتعالى، الذين يقولون طالعك النجم الفلاني وبالتالي فإنك سيكون لك كذا وكذا وسيتزوج كذا وكذا، هذا كفر بالله، والغيب لا يعلمه إلا الله. فمن ادعى أن أحدا يعلم الغيب من دون الله تبارك وتعالى فقد كفر. وأفضل الخلق وصفوتهم وسيدنا وسيد الأنام نبينا وقائدنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نفى الله عنه أنه يعلم الغيب، وهو نفى ذلك عن نفسه صلوات الله وسلامه عليه. فإذا كان هذا النبي الكريم العظيم بهذه المنزلة عند الله ومع ذلك يقول له الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، وهو يقرأ قول الله تعالى. نكمل إن شاء الله هذه النقطة بعد الفراغ من الأذان إن شاء الله تعالى لأنها مهمة. تكملة للسؤال المتعلق بالاستعانة بالجن فيما يتعلق باستخراج الكنوز المزعومة، أقول لكم إن هذا كله دجل وكذب وافتراء. بلغني أن فلانا من الناس ذهب إلى بلاد كذا وكذا وجاء بساحر من ذلك البلد وأعطاه 100,000 ريال من أجل أن يكشف له الكنوز. أخذ 100,000 وذهبوا إلى بعض الصحاري وحفروا هنا وهناك، فطبعا لن يجدوا ما وجدوا ولن يجدوا شيئا. ثم هذا الذي استؤجر استغفلهم يوما ثم سافر إلى بلده ومعه 100,000، ونسأل الله العافية والسلامة. قل هل نبيكم بالأخسرين مع أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. الكهان والسحرة والمنجمون وأصحاب الأبراج التي الآن حتى لها قنوات لا يجوز التعامل معهم ولا تصديقهم ولا سؤالهم ولا الذهاب إليهم، بل إن فتح قنوات الأبراج وتصديق ما فيها كفر بالله سبحانه وتعالى وخروج من ملة الإسلام. فإياك ثم إياك يا عبد الله أن تفسد دينك وأنت لا تشعر. من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول أكمله فقد إيش؟ فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وتقول أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها وأخزى الله من أبغضها وقلاها لما سمعت من مسروق التابعي المعروف رحمه الله، قالت هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه؟ يعني بعينه، وقطعا رآه بفؤاده ورآه في المنام، لكن لم يثبت أنه رآه بعينه في الدنيا. وسيراه النبي والمؤمنون متى؟ في الآخرة في الجنة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أولئك، نسأل أن يمتعنا وإياكم بالنظر إلى وجه الله الكريم. هذا النظر الذي تنكره بعض الطوائف الضالة عن سواء السبيل. أقول لما سمعته سأل هذا السؤال، قالت لقد قف شعري مما قلت، يعني اقشعر شعر رأسي مما قلت. ثلاث من ادعاهن فقد أعظم على الله الفرية. من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه يعني في الدنيا فقد كذب، ومن زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم يعلم ما في غد فقد كذب، ومن زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أوحى الله به إليه فقد إيش؟ فقد كذب. فتنبهوا وأحذروا كل الحذر من الذهاب للكهان والسحرة أو تصديق أصحاب الأبراج أو أصحاب الحظ أو أصحاب اليانصيب أو أصحاب الرمل أو أصحاب قراءة الفنجان. هؤلاء كلهم كفرة، لأنهم يدعون ماذا؟ ماذا يدعون؟ علم الغيب، والغيب لا يعلمه إلا الله، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. فهذا رسول الله وهو سيدنا سيد الأولين والآخرين يقول له الله إنك لا تدري لا تعلم الغيب، لا تعلم الغيب. كان حريصا على هداية عمه أبي طالب ولم يعلم أنه سيموت على الكفر، حتى مات على الكفر. فنزل قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وإلى درسنا يوم السبت صباحا إن شاء الله في الكرسي الآخر.